الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أخذنا في الدرس الماضي مقدمة وذكرنا فيها شيئا من ترجمة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، وأيضا الزمن الذي عاشه، وأن هذا الكتاب مطابقا للواقع الذي كان يعيشه، فهو علاج لواقع. وأخذنا أول هذا الكتاب في قوله كتاب التوحيد، ذكرنا أن كتاب بمعنى ماذا؟ كتاب بمعنى مكتوب، بمعنى مكتوب، كتاب بمعنى مكتوب، لأن وزن فعال تأتي بمعنى مفعول، مثل لباس وملبوس، وهكذا كتاب مكتوب وهكذا. والتوحيد أخذنا معناه لغة وشرعا، فما هو التوحيد في اللغة؟ هي مصدر وحد يوحد. وما معنى وحد يوحد توحيدا؟ ما معناه؟ جعل عندك يا أنيس، جعل الشيء واحدا. التوحيد بمعنى جعل الشيء واحدا. وتقول فلان موحد، يعني أفرد الله عز وجل. وفي الشرع والاصطلاح التوحيد هو إفراد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، لأن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية توحيد الله في ثلاثة أمور. ما هي هذه الثلاثة عندك يا بعض؟ توحيد الله في الربوبية، توحيد الله في ثلاثة أمور، ما هي
الربوبية؟ المخلوقات
عندك؟
الألهية.
لا، الربوبية.
أنا شوف دخلت معكم كده على الأرض.
خير إن شاء الله. عندك يا أنيس؟
إن الألهية والربوبية.
عندك؟ في الملك
والتدبير
والخلق. في الملك والتدبير والخلق. هذا يعني فوائد عامة. هذا فوائد عامة. إن شاء الله تسجلها. أنت ما تسجل، ما تكتب؟
لا أكتب.
لو معك دفتر تسجلها هكذا. طيب، ما هو دليل الملك؟ دليل الملك عندك يا أنيس؟ دليل الملك آيات كثيرة في القرآن. أحسنت، لله ملك السماوات والأرض. وما هو دليل الخلق؟ هذا خلق الإنسان، الخلق على العموم.
خلق السماوات والأرض
ستة أيام. هذا أيضا، لكن الآية العامة في الخلق. هذا في السماوات والأرض. الله خالق كل شيء. نعم، الله خالق كل شيء. فهذا على سبيل العموم. ودليل التدبير. دليل التدبير. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. أحسنت. والآيات كثيرة في هذا. وذكرنا لماذا المؤلف هنا لم يذكر مقدمة لهذا الكتاب، إنما شرع مباشرة في قوله كتاب التوحيد. ما هو السبب؟ هذا من فوائد الدرس الماضي. أين أنت يا بعوض؟ موجود أين؟ موجود بجسدك أو بجسدك وروحك؟ عندك يا أنيس. لماذا هنا يعني قال مباشرة كتاب التوحيد، ما ذكر مقدمة؟ ايش السبب؟ عندك يا سامي، لماذا هنا ذكر مباشرة كتاب التوحيد؟
لان هذا يشمل جميع المقصود،
يعني قربت، يعني لأن قوله كتاب التوحيد يدل على فحوى الكتاب، يدل على فحوى الكتاب، يعني الكتاب كله موضوعه في التوحيد، فما يحتاج إلى أن يقدم له لأن موضوعه واضح وبين. عرفتم هذا الآن؟ هذا هو السبب، فلذلك استغنى بها عن الخطبة وعن المقدمة، لأن مقصود الكتاب من أوله إلى آخره في التوحيد، فما يحتاج إلى أن يذكر مقدمة على ذلك، لأن القصد معروف ومعلوم. نعم. ثم شرعنا في الآية الأولى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فذكرنا لفتة في هذا، وأن المؤلف هنا بدأ هذا الكتاب بماذا؟ بدأ هذا الكتاب بماذا؟
أول آية يعني نزلت في الخلق،
أول آية أمر الله عز وجل بها عبادة في القرآن، وهو الأمر بالعبادة، فهذا الباب يتعلق بالأمر بالتوحيد ونبذ كل ما يخالفه من الشرك، فهذه الأدلة تدل على وجوب التوحيد والنهي عن ضده، والنهي عن ضده وهو ماذا؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا هو فحوى هذه الآية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأول آية أمر الله عز وجل بها في القرآن هو أمره بالتوحيد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وقلنا هذا الأسلوب من أقوى أساليب الإثبات، فالإثبات له أساليب كثيرة، منها ماذا؟ ما يسمى ب الحصر بالنفي، يعني النفي وبعده إلا الاستثنائية، هذا أقوى أنواع الإثبات، أقوى أنواع الإثبات، وهو كذلك هذا الأسلوب جاء في الشهادتين، يعني ما خلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا هنا جاءت في سياق النفي، أي تفيد الحصر، إلا الاستثنائية تفيد الحصر وشدة الإثبات، بخلاف لو قلت مثلا أمر الله بالعبادة أو خلق الله العبادة ليعبدوه، هذا إثبات طيب، لكنه في القوة ليس كقولك ما خلق الله الإنس والجن إلا ليعبدوه، هذا أقوى، واضح هذا الآن؟ فلذلك الآية جاءت بذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه الآية بيّنت الغاية التي من أجلها خلق الله الإنس والجن، وهي العبادة. وجاء عن ابن عباس أن معنى ليعبدون معناه ليوحدون، فهو بمعنى التبويب، كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم لعبادة الله عز وجل، لتوحيد الله، والتوحيد يستلزم منه بقية الشرائع. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية معناها وتفسيرها ولقد، اللام في لقد يقال لا موطئة للقسم، يعني كأنك تقول والله قد بعثنا في كل أمة رسولا، فهي تسمى لام القسم، تسمى لام القسم هذه اللام. وقد هنا تفيد التحقيق، تفيد التحقيق، لأن من معاني قد إذا دخلت على الفعل الماضي التحقيق، كما في قوله قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، قد هنا للتحقيق. طيب، وفي هذه الآية كذلك قد بعثنا في كل أمة، قد هنا للتحقيق. فإذا الجملة هنا، الجملة هنا مؤكدة بثلاث توكيدات، ما هي؟ لام القسم، أي هذا الأولى، أحسنت. وقد للتحقيق، والثالثة كذلك القسم المقدر، القسم المقدر أيضا توكيد، واضح، لأن قلنا التقدير ماذا؟ والله لقد أرسلنا، ولذلك تسمى اللام هنا الموطئة للقسم، يعني الممهدة له، الممهدة له، فهناك قسم مقدر. فإذا هذه الجملة أكدت بثلاثة توكيدات، اللام لتفيد التوكيد، وقد لتفيد التحقيق، والقسم المقدر، والقسم المقدر. وقوله هنا بعثنا أي أخرجنا وأرسلنا، أخرجنا وأرسلنا، أخرجنا وأرسلنا، ولقد بعثنا يعني أخرجنا وأرسلنا في كل أمة. المراد بالأمة هنا الطائفة من الناس، المراد بالأمة هنا الطائفة من الناس، يعني ولقد بعثنا في كل طائفة من الناس رسولا، يعني أخرج وبعث إليهم رسولا. ما من أمة إلا وجاءها نذير، إلا وجاءها نذير. وهنا فائدة جانبية تنفعك يا طالب العلم، أن أمة تأتي بأربعة معان، تأتي بأربعة معان. المعنى الأول ما ذكر، وهو ماذا؟ الطائفة من الناس في مثل هذه الآية. والثاني تأتي بمعنى الإمام الذي يقتدى به، ودليله قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، ليس معناه طائفة من الناس، وإنما معناه كان إماما يقتدى به. والثالثة تأتي أمة بمعنى الملة، يعني الدين والطريقة، ومثال ذلك قوله تعالى إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين وطريقة، على دين وطريقة وملة، فنحن على طريقتهم ودينهم وملتهم. والرابع يأتي بمعنى الزمن، ومنه ما جاء في سورة يوسف وادكر بعد أمة، إيش معنى وادكر بعد أمة؟ يعني بعد زمن، لأن نسي في قصة يوسف الذي فسر لهم الرؤيا، قال اذكرني عند ربك، فنسي، فأنساه الشيطان ذكر ربه، فلبث في السجن بضع سنين. فلما رأى الملك الرؤيا التي رآها تذكر أن يوسف يعني في السجن، وقد وهو عالم بتفسير الأحلام، فادكر بعد أمة، يعني بعد زمن، واضح. فإذا أمة في القرآن ما تخلو أن تأتي على أربع، إحدى أربع معاني. من يعيدها؟ عندك يا أبو صلاح أو أبو صلاح آخر واحد نجعله؟
الأربع، الطائفة من الناس،
طائفة من الناس. دليلها هذه الآية، دليلها الآية، آية الكتاب.
الإمام اللي يغضب الناس،
الإمام
والأمة معنا الملة الدين،
الملة
والأمة الثانية معنا الزمن،
الزمن. أحسنت. بقي حفظ الأدلة.
الأدلة
هات
الأول، الطائفة من الناس.
ها
الطائفة من الناس بالأربع أقنعة في كل يوم
التغشف. تمام.
الإمام كان إبراهيم أمة،
إن إبراهيم كان أمة. نعم.
والملة أولدنا آبائنا على أمة،
على أمة.
الزمن والذكر بعد أمة،
والذكر بعد أمة. أحسن.
إيش معنى والذكر؟
الذكر يعني تذكر، تذكر بعد زمن، بعد فترة. أما في أول ما خرج ما ذكر، نسي. نعم. أحسنتم. إذن قوله ولقد بعثنا في كل أمة، يعني في كل طائفة من الناس رسولا. وما هي الحكمة في إرسال الرسل؟ نعم. الحكمة، لا إيش الحكمة؟ لماذا الله عز وجل يرسل الرسل؟
قالوا بعدنا لمدة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت.
هذا دعوتهم،
دعوتهم.
لكن الحكمة
لأن عشان ما يكون عليهم، ما يكون لهم حجة.
نعم، إقامة الحجة. ودليل ذلك، ودليل ذلك رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس بعد الرسل. نعم. وأيضا حكمة أخرى في إرسال الرسل. نعم. أيوة. بإذنه وسراجا منيرا، هذا يعني دعوة الرسول. لكن ما هو الحكمة منه؟ الرحمة. ما هو دليله؟ رحمة الخلق. إنا أرسلنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهكذا من الحكم التي من أجلها أرسل الرسل كذلك الرحمة. وأما قوله أن اعبدوا الله، إن هنا قالوا يسمى تفسيرية بمعنى أي، يعني التقدير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أي اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني هذه دعوتهم وهذا تفسير دعوتهم، وهذا تفسير دعوتهم. فأن هنا تسمى تفسيرية. وضابط أن التفسيرية هي التي تسبق بما يدل على القول دون حروفه، ما تدل على معنى القول دون حروفه. إيش معنى القول؟ يعني معنى القول، لا لا، معنى القول يعني معنى لفظ قال أو قيل، مثل أوحى بمعنى قال، أو نادى بمعنى قال، يعني فيه معنى قال لكن مش بحروف قال، حروف أخرى، لكن المعنى. لا، هذا يسموها تفسيرية. أن التفسيرية هي تأتي بمعنى أي، تقدر لها أي. وله شاهد آخر في القرآن وهو قوله تعالى فأوحينا إليه أن اصنع الفلك. أوحينا هنا بمعنى قلنا له، بمعنى قلنا له، ففيها معنى ماذا؟ فيها معنى القول دون حروفه، ما فيها قاف وألف ولام. واضح؟ فهذا تسمى ماذا؟ تسمى تفسيرية. فأوحينا إليه أي أن اصنع الفلك، أي أن اصنع الفلك. أن أرضعيه، أي أرضعيه. نعم، بهذا المعنى. فإذا هذا هو تفسير الآية، أن اعبدوا الله يعني أي اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومعنى اجتنبوا الطاغوت يعني ابتعدوا عنه، ابتعدوا عنه. فالاجتناب أبلغ من أن يقال لا تأتي الطاغوت، أو لا مثلا يعني تعبد الطاغوت، لا تعبد الطاغوت، هذا أبلغ، الاجتناب أبلغ. لماذا أبلغ؟ لأنه يشمل الفعل المباشر والأسباب المؤدية إلى عبادة الطاغوت، والأسباب المؤدية إلى عبادة الطاغوت، مثل قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، يعني ابتعدوا عنه، أمر باجتناب العبادة نفسها والأسباب المؤدية إلى عبادة هذا الطاغوت. فلذلك جاء النهي عن أشياء هي وسائل إلى عبادة الطاغوت، وسائل، مثل مثلا الغلو أو تجصيص القبور، هذه ذريعة ووسيلة إلى عبادة الطاغوت، فيعظم فيعبد. كذلك إسراج السرج، وكذلك غير ذلك مما مما يكون ذريعة لعبادة الطاغوت. وأما الطاغوت في اللغة فهو مشتق من الطغيان، الطاغوت في اللغة مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، وهو مجاوزة الحد، كما قال الله عز وجل إنا لما طغى الماء، معناه تجاوز حد. فالطاغوت معناه مجاوزة الحد، هذا في اللغة. وأما في الشرع فإن الطاغوت أفضل ما عرف به هو تعريف ابن القيم عليه رحمة الله، اكتب هذا يا تعريف الطاغوت، هذا مهم جدا. شرعا قال ابن القيم الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده، كل ما تجاوز العبد به حده، كل ما تجاوز العبد به حده، كل ما تجاوز العبد به حده من متبوع أو معبود أو مطاع، من متبوع أو معبود أو مطاع، كل ما تجاوز العبد به حده من متبوع أو معبود أو مطاع، هذا هو تعريف الطاغوت. ومعنى أن هذا المعبود لا بد أن يكون راضيا بذلك حتى يسمى طاغوت، أن يكون راضيا بذلك. لماذا قيدنا هذا القيد؟ لأنه ربما يعبد الإنسان الصالح وربما يعبد الأنبياء، هل يقال لهم طاغوت؟ لا، لا يقال لهم طاغوت لأنهم غير راضين بذلك، لكن من عبد وهو راض فيقال له طاغوت. وقد يقال طاغوت باعتبار آخر، وهو باعتبار عابده وتابعه ومطيعه، ليس إطلاق عام، فيقال مثلا فلان الصالح طاغوت لفلان، قيدته بعابده، واضح، بعابده ومتبعه، ليس مطلقا،
ليس هو الطاغوت،
ليس هو الطاغوت في ذاته، وإنما بالنسبة لعابده، نعم، الذي اتخذه معبودا من دون الله.
معنى التعريف الثاني؟
لا، مش تعريف ثاني، هذا توضيح للتعريف.
معنى ايش معنى
الثاني؟ يعني تعريف، توضيح للتعريف. كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع او معبود او مطاع، فيشترط في هذا المعبود او المطاع الرضا، يرضى ان يعبد، فهذا يسمى طاغوتا، فهذا يسمى ماذا؟ طاغوتا. اما ان لم يكن راضيا فلا يسمى طاغوتا، او يسمى طاغوت بالنسبه لعابده ليس في ذاته وشخصه. واضح هذا؟
اذا عبدت شيء الصالح، معناه الرجل الصالح، هو مش راضي قدميا، معناه انت الطاغوت، انت العابد، انت الطاغوت، لانه لا تراضي،
يعني هو طاغوت لك انت،
ايوه انت تعتبر
اي نعم
صلحت لنفسك
نعم الطاغوت. لانك يعني
مش عارف ايه يصلح
ليس هو طاغوت في ذاته هو نفسه هذا المعنى. واما قوله هنا من متبوع المتبوع مثل الكهان فالناس يتبعونهم مثل السحرة مثل علماء السوء الذين يحللون الحرام ويحرمون الحلال هؤلاء هم المتبوعون الطغاة والمطاع مثل الأمراء الخارجين عن طاعة الله الذين يأمرون الناس بما ليس في شرع الله هذا مطاع والمعبود يشمل الأصنام ويشمل الأضرحة والقبور فهذا كأمثلة لقوله من متبوع أو معبود أو مطاع فالطاغوت ليس هو الشيطان فقط الشيطان رأس الطواغيت لكن هناك طواغيت أخرى مثل السحرة طواغيت الكهان طواغيت علماء السوء طواغيت أمراء السوء الذين يأمرون بخلاف شرع الله هؤلاء طواغيت اي نعم المتبوع مثل الكهان يتبعهم الناس المتبوع الذي يتبعه الناس على الحق او على الباطل فهذا طاغوت لا سيما اذا اتبعوه في الباطل وهذه الآية في الحقيقة هي بمعنى لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات والآية فيها نفي وإثبات أين النفي وأين الإثبات أن اعبدوا الله هذا إثبات واجتنبوا الطاغوت هذا نفي واضح هذا الآن فإذا الآية هي بمعنى لا إله إلا الله فإذا ما هو وجه الشاهد من إرادة هذه الآية هذه الآية دالة على إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إلى التوحيد على الدعوة إلى التوحيد إلى لا إله إلا الله هذه هي دعوة الرسل وأول ما يؤمر به الرسل في دعوتهم ويوضح هذا الآية الأخرى قوله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فإذا التوحيد الذي أمر الله عز وجل به هو الإثبات والنفي طيب فلا يكون موحدا من أثبت النفي من أثبت الإثبات المحض أو نفى النفي المحض الإثبات المحض مثلا تقول الإثبات المحض مثلا تقول الله إله هذا إثبات لكن هل يمنع المشاركة هل يمنع أن إلها آخرا يشارك الله عز وجل في الألوهية لا ما يمنع لأنك أتيت بإثبات محض خالص المحض معناه خالص بدون نفي فهذا لا يجوز ولا يجوز كذلك النفي المحض لا يجوز النفي المحض فلا يجوز أن تقول مثلا لا إله معنى أنك نفيت جميع الآلهة كل الآلهة نفيتها كل الآلهة نفيتها فالإثبات المحض يقتضي التشريك والنفي المحض يقتضي نفي الآلهة والصواب الجمع بين النفي والإثبات فيكون تثبت العبادة لله وتنفيها عن غيره لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وهذا هو معنى الآية ففيها الأمر بالتوحيد وأن التوحيد هو دعوة الرسل جميعا دعوة الرسل جميعا ثم ذكر الآية الأخرى وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان الآية. ونحن قد اتفقنا أمس أننا هذا الكتاب كتاب التوحيد نمر عليه مرورا سريعا مركزين على المتن فقط وعلى المتن هذا كتاب التوحيد اللي معاك هذا الآن هذا المتن هذا من عندي شرح تحفظه تكتب الآن قلنا لك اكتب هذا يعني شرح صعب تجيب كتاب كبير يعني بنتأخر فيه كثير لكن يعني هذا شرح يعتبر يعني شرح يتعلق بالآيات فقط والفوائد المهمة فالشيء المهم أنا سأقول لكم اكتبوه تمام تكتبوه من أجل أن تحفظوا مثل الآن ما شاء الله كتبت المعاني الأربع وكتبت معنى الطاغوت ما شاء الله. طيب المتن هي الآيات هذه التي ذكرها المؤلف فنحن ذكرنا أن نقتصر على وجه الشاهد اللي يتعلق بالتوحيد أما مثلا بقية الآيات وما يتعلق ببر الوالدين وغيرها فهذا لا نتطرق له فلما ننهي من هذا المتن قراءة سريعة ندخل إن شاء الله في مثلا كتاب فتح المجيد فهو يشرح كل لفظة في المتن ويكمل الآيات ويشرحها لكن نحن الآن نقتصر هنا على ما يتعلق بكتاب التوحيد واضح؟ فذكر الآية الأولى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قضى ربك بمعنى أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضاء الله ينقسم إلى قسمين هي أكتب هذا هذا فائدة قضاء الله ينقسم إلى قسمين قضاء شرعي وقضاء كوني قضاء شرعي وقضاء كوني فالقضاء الشرعي يجوز وقوعه وعدمه وقوعه وعدمه ولا يكون إلا فيما يحبه الله ولا يكون إلا فيما يحبه الله مثل هذه الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه مكتوبة كده طيب خلوك معي الآن نشرح معنى هذا القضاء الشرعي الآن أمر الله عز وجل بالعبادة صح طيب هل الله يحب من عباده أن يعبدوه نعم إذن هذا قضاء شرعي لماذا لأنه لا لأنه يحبه الله والشرعي هو الذي يحبه الله لكن هل هذا الأمر الشرعي يقوم به جميع الناس كل الناس يعبدون الله إذن قد يقع وقد لا يقع أو قد يقع شيء منه ويتخلف شيء آخر فإذا العبادة من جميع الناس لا يمكن الناس الآن منهم المشرك ومنهم الكافر ومنهم ليسوا كلهم امتثلوا هذا الأمر فهذا يسمى قضاء ماذا شرعي لأن قد يقع وقد لا يقع ولا يكون إلا فيما يحبه الله هذا القسم الأول القسم الثاني قضاء كوني قضاء كوني وهذا لا بد من وقوعه لا بد من وقوعه ويكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله ويكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله. مثاله في القرآن قول الله عز وجل: وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب، في سورة الإسراء، وقضينا على بني إسرائيل ألا تفسدوا، صح، في الكتاب، ها؟ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الكتاب مرتين، صح، ولتعلن علوا كبيرا. طيب الآن قال: وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين، ها؟
في الكتاب تفسدن،
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، لتفسدن في الأرض مرتين. طيب الآن هذا القضاء قلنا كوني، لأنه وقع من بني إسرائيل، واضح، فأفسدوا في الأرض مرتين كما جاء في تفسير هذه الآية. والفساد في الأرض هل يحبه الله؟ لا يحبه الله، لا يحبه الله. فإذا هذا يسمى قضاء ماذا؟ قضاء كوني. فإذا قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء ماذا؟ شرعي، هذا قضاء شرعي. إياه، إياه هذا يسمى ضمير منفصل يعود على ربنا سبحانه وتعالى. فإذا ما هو وجه الشاهد من هذه الآية؟ أمر الله عز وجل شرعا بتوحيده وعبادته، أمر الله عز وجل بتوحيده شرعا، وقضى أي أمر وألزم. الشاهد من هذه الآية أن الله أمر أمرا شرعيا بعبادته وحده، وهو التوحيد، وهو التوحيد، هذا هو وجه الشاهد. أمرا شرعيا بعبادته. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ويقال في هذه الآية ما قيل في الآية الأولى، فإن الله سبحانه وتعالى حصر العبادة له وحده بهذا الأسلوب، أسلوب ماذا؟ الحصر، الذي هو النفي وبعده إلا الاستثنائية، هذا أقوى أنواع الإثبات، أقوى أنواع الإثبات.
الله حصر العبادة،
ها؟
الله حصر العبادة،
الله حصر يعني العبادة له وحده سبحانه وتعالى بهذا الأسلوب، أسلوب الحصر، النفي وبعده إلا الاستثنائية. وأما قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا بمعنى الآية المتقدمة، وهو صريح في الأمر. اعبدوا فعل أمر، اعبدوا فعل أمر، فأمر الله عز وجل بعبادته. ولا تشركوا به شيئا نهى عن ضده، وهو الشرك. وشيئا هنا نكرة جاءت في سياق ماذا؟ النهي. ولا تشركوا به شيئا جاءت في سياق النفي، النهي، فهي تفيد ماذا؟ العموم، يعني لا تعبدوا لا صنما ولا حجرا ولا ملكا ولا رسولا ولا شيء، شيئا نكرة عام في كل، يشمل كل شيء، يشمل كل شيء. فإذا هذه الآية في معنى لا إله إلا الله، وهو التوحيد الذي أمر الله عز وجل به. فقوله واعبدوا الله هذا إثبات، ولا تشركوا به شيئا هذا ماذا؟ نفي، هذا نفي. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا.